لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين بنيك. ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. أمة الفرات لوائي، أمة هوى فوق الفرات لوائي وهويت مخضوبايا بفيض دمائي. أمه يا أم البنين، هذا لسان حال أبي الفضل العباس مع أمه أم البنين. أمه يا أم البنين، أمضني حال الحسين وقد جثى بإزائي. لحفي علي وقد أريع لمصرعي، فأسال أدمعه على أشلائي. اتأملها. أمه والزهراء تندب مصرعي وتنوح بين بكائه وبكائي. ناران تستعران بين جوانحي، رزء الحسين وندبة الزهراء. يا تتحمل هذا البيت أما ما فعل العمود بهامتي. أما ما فعل العمود بهامتي بأشياد من شق سقائي. لحفي لزينب وحي ترقب عودتي لأبل لوعة فتية ونسائي وشجاي من وعدي سكينة والردى قد حال ما بيني وبين خبائي. أمه ليتك كنت عند جنازتي وحسين يمزج دمعه بدمائي. ونحل التعزية يدعو كسرت الآن ظهري. يدعو هنيئا لك الدمع بجوار بيت الله الحرام. يدعو كسرت الآن ظهري والعدا شمت فيا لشماتة الأعداء. وقف عنده الحسين ينادي سهم عينك يا خويا شلون طلع. سهم عينك يا خويا شلون اطلع متعادل وسطه وصعب شلعه. اريد اقعد يا ابو فاضل وانعى على مصابك وحل الدمع من دم. فتحنا ونادى بصوت يا حسين بسك يا ضو عيوني من لونين خلني وروح عني للصياوين. خلني وروح عني للصياوين اخاف عيالنا تعوف المخيم. يا مخاف عيالنا تعوف يا المخيم. اولي اخوي ابو فاضل هشام طي ملكته يا صعب الامراس وقطرة نشربت منه يا وافي الباياس. مثلك في الوفا ما صار يا عباس. بيش العلم شلته وما إلك شفيت
قال على العلم خليت درعاني وضميت لصدري والعمد جاني تتحمل لولا وهويت على الثرى من على حصاني من على حصاني وشفت امك وشافتني بلا شفين اجت لي وشالتني عن الغبرة اصحاب الحوائج اجت لي وشالتني عن الغبرة ضمتني وصاحت امك الزهرة هذا حسين جالك من حني ظهرة ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قال الإمام الصادق عليه السلام إن لله عقوبات في القلوب والأبدان ضنك في المعيشة ووهن في العبادة وما ضرب عبد بعقوبتين أعظم من قسوة القلب لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج وتسير الأمور طيبوا مجالسنا بذكر محمد وآل محمد يمكننا أن نقسم العقوبات الإلهية التي توعد الله تبارك وتعالى بها العصاة والمجرمين بلحاظات متعددة. اللحاظ الأول يمكن أن نقسم العقوبات إلى عقوبات أخروية وعقوبات دنيوية، يعني عقوبات ينالها العاصي ويحصل عليها جراء أعماله القبيحة والمعاصي والذنوب في عالم القيامة. هناك من العقوبات وآثار الأعمال السيئة والجرائم والجرائر التي ارتكبها الإنسان يحصل عليها في دار الدنيا، عقوبات دنيوية. لعل المفهوم السائد عندنا هو أن العقوبات جراء المعاصي والذنوب لا يحصل عليها الإنسان إلا في وين؟ إلا في عالم القيامة. يقول عالم القيامة أو الآخرة متأخرة فأعمل ما شئت في دار الدنيا. لا، هذا مفهوم صحيح. العقاب التام النهائي في عالم القيامة، ولكن أيضا هناك نحو من العقوبات يحصل عليها الإنسان جراء أعماله القبيحة والمعاصي والذنوب في دار الدنيا. لا أحد يتصور أنه يقول أنا في سعة من أمري وتكون العقوبات في وين؟ في دار الآخرة. لا، حتى في دار الدنيا آيات كثيرة بين أفاض القرآن الكريم في بيان هذه الحقيقة وفي تقسيم العقوبات إلى عقوبات دنيوية وإلى عقوبات أخروية. أنا أعطيك آية لعلها من الآيات الواضحة عندنا جميعا، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، شنو الآية تقول؟ إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني أنت الآن في دار الدنيا جرى هذا العمل القبيح والعياذ بالله وهذا الذنب وهذه المعصية وهي أكلك لمال اليتيم، هذا حقيقته وهذه آثاره. أنت الآن لا ترى هذا شيء آخر، لا تحس بهذا شيء آخر، ولكن هذه الحقيقة القرآنية وهي أن العقوبات الإلهية جرى الأعمال القبيحة في دار الدنيا. أيضا الآية قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. الآية يخرج الله ماذا؟ أضغانهم، يعني في دار الدنيا وفي عالم الآخرة أيضا. هذه على نحو العموم في الآية الكريمة والإطلاق أنها شاملة لدار الدنيا وإلى عالم الآخرة. هذا التقسيم الأول، وهي أن هناك عقوبات أخروية وعقوبات دنيوية. أقول هنا لابد أن نلتفت أيها الأحبة إلى أن الإنسان عليه أن ينظر وأن يلتفت إلى أعماله، لا يكون في حالة من عدم المبالاة وعدم المسؤولية تجاه هذه الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. لا، لابد أن يكون حذرا كما سوف إن شاء الله نبين في طيات الحديث. التقسيم الثاني للذنوب والمعاصي أو العقوبات الإلهية هي عقوبات بدنية مادية وعقوبات قلبية روحية. ذنوب مادية مرتبطة بالجانب المادي في حياة الإنسان، في حياته المادية، في حالته الاجتماعية، في بعده المادي، وكذلك هناك عقوبات إلهية في الجانب المعنوي والروحي والقلبي. والآيات أيضا كذلك واضحة في أن الإنسان في دار الدنيا يحصل على عقوبات بدنية ويحصل على عقوبات قلبية، وأيضا في عالم القيامة هناك عقوبات للقلب والروح في جانب المعنى، وهناك عقوبات مرتبطة بالجانب المادي في حياة الإنسان. أعطيك تقسيم النار في القرآن الكريم في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هناك نار عذابها ألمها يرتبط ماذا؟ بالقلب، بالجانب المادي، بالجانب المعنوي. هناك نار عذابها ألمها ينصب على ماذا؟ على الجانب المادي. بسم الله الرحمن الرحيم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم. هذا في الجانب الجلود. القلوب، الأرواح، جانب المعنى، جانب السر عند الإنسان. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إن شاء الله واضح التفريق بين الآيتين، في أنها مرة تتكلم عن العذاب والألم والعقوبة في الجانب المادي، ومرة تتكلم في العقوبة والألم في الجانب القلبي والمعنوي. الرواية التي بدأنا بها الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام تتكلم لنا عن العقوبات الإلهية في دار الدنيا فيما يرتبط بالجانب المادي وفيما يرتبط بالجانب المعنوي والروحي. بتأمل لو لا بالمعنى. الرواية التي بدأنا بها الحديث تتحدث عن بعدين أو عن نوعين من العقوبات الإلهية. تأمل في الرواية جيدا. عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن لله عقوبات. بعد واضحة صريحة وبينة، إن لله عقوبات في القلوب والأبدان. ثم يقول ماذا؟ ما هو مثال هذه ما هي أمثلة العقوبات المادية وأمثلة العقوبات القلبية الروحية؟ يقول ظنكم في المعيشة. ظنكم في المعيشة، ظنكم في المعيشة يعني حالة الضيق في المعيشة في الأسباب المادية، هذا كله جراء الذنوب والمعاصي. أيضا ووحن في العبادة، ويشير بعض العلماء أنه يمكن أن نحمل هذه العبارة على أنها عقوبة مادية وعلى أنها عقوبة معنوية. وحن في العبادة إما أن يكون على مستوى المادة، يعني الجانب المادي، كسل، ملل، ضجر، والعياذ بالله إنسان يصل إلى هذه الحالة في العبادة، عند ملل، عند حالة من الكسل، حالة من ماذا؟ من عدم القدرة المادية على العبادة والعياذ بالله. وكل يميل إلى الراحة والدعاء في الجانب العبادي، يعني وين ما في راحة وين ما يحصل على مخرج شرعي ليكون بذلك في سعة من أمره يبحث عنه. إن شاء الله واضح المعنى. أيضا احنا في الحج نشوف الإنسان مع أن العبادة هذه من العبادات السنوية بتعبيرنا، يعني مو كالصلاة اليومية، مو يعني في السنة مرة، ولعل الإنسان لا يوفق إلى غيرها إلى هذا البيت الحرام أن يطوف به وأن يقوم بالأعمال الشرعية المرتبطة بالحج، ولكنه دائما ما يبحث ودائما ما يسأل عن ما هي المبررات، ما هي الحيل الشرعية، أو ما هي تلك المسائل التي يسهل عليه الحج ويكون في حالة من السهولة والدعاء. هذه حالة مو صحية، ترى حالة مو صحية أن يعيش الإنسان حالة الكسل، حالة الملل، حالة الدعاء في جانب العبادة، هذا مو حالة صحية. وحن في العبادة في الجانب البادي الكسل، أو وحن في العبادة في الجانب المعنوي أن يعيش حالة العزوف على العبادة والعيادة. عزوف يعني يسمع عن قيام الليل، يسمع عن صيام يوم الخميس ويوم الاثنين، يسمع عن زيارة الحسين، يسمع عن تلك المثوبات وعن تلك الأجور وعن تلك العطايا المعنوية الروحية التي أعدها الله تبارك وتعالى للسالك إليه، ولكنه في حالة من ماذا؟ من العزوف الدائم عن كل هذا. يسمع أن ركعتين يصليهما العالم بتفقه في دينه خير من 70 ركعة بجهالة وضلالة، لكن ما ينبعث للتعلم وما ينبعث أن ماذا؟ أن يحصن نفسه بتعاليم الله تبارك وتعالى، حال من العزوف عن ماذا؟ عن العلم والمعرفة. إذن هذه الرواية الشريفة تتكلم لنا عن مصداق أو عن مثال للعقوبة المادية ظنك في المعيشة، وتتكلم لنا عن مثال وعن نموذج للعقوبة المعنوية الروحية، وهي ماذا؟ وحن في العبادة. أسألكم سؤال، هل هناك مقايسة وهل هناك درجة أن نقايس فيها أو مجال لأن نقايس فيها بين العقوبة المادية وبين العقوبة المعنوية؟ يعني أنت أيها المؤمن لو خيرت جرى هذا الذنب وهذه المعصية، غيبة، نميمة، كذب على الله، كذب على رسوله، على المؤمنين، التكلم في أعراض المؤمنين، أيا كانت هذه المعصية وهذا الذنب وهذه المخالفة الشرعية، لو خيرت أيها الإنسان بين أن تعاقب في بدنك أو أن تعاقب في قلبك وروحك، أن تعاقب فيما يرتبط بالجانب المادي في نقص من المال، أو أن تعاقب بأن تحجب عن الله وعن الحالة المعنوية الروحية، كما يعبر بعض العرفاء العلماء، يقول هناك لذة بين العبد وبين الله في صلاته وفي دعائه لا يحس بها أحد لو أنه ملك الدنيا وما فيها. أنت الآن لو خيرت أن تسلب هذه اللذة، أن تسلب هذه المناجات بين الله جراء معصيتك، وبين ماذا؟ أن تسلب بعض الدراهم أو أن تضيق في معيشتك المادية، ماذا تقول؟ أيهما أولى؟ ماذا تقول؟ ناخذ جواب الصادق، ممكن احنا نميل جواب مو صحيح، نميل الى الصادق عليه السلام ماذا يقول؟ يقول وما ضرب عبد، تأمل في الرواية، وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، يعني أشد عقوبة إلهية على الإنسان العاصي أن يصل إلى قسوة القلب والعياذ بالله. العجيب، تأمل في المعنى جيدا، العجيب أن الإنسان قد أنه على المستوى النظري، على المستوى النظري يعرف تأملها. محاضرة ما تأخذ وقت واجد، ما في إنترنت بعد عندكم الظاهر، في إنترنت يعني ما عندكم اتصال العالم، كلها 25 دقيقة خلص إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. قد يكون الإنسان على المستوى النظري يعلم بهذه المعلومات، يعلم خطورة الروح ويعلم قدسية الروح وأن مدار ومحورية تقدم الإنسان على غيره من المخلوقات وماذا هو الروح، جانب الروحي هو مدار قدسية الإنسان. لكن لو جئت له في أرض الواقع ستجد أنه إذا ما أصيب بمصيبة في بدنه، وإذا ما أصيب بعائق في جانبه المادي، يبحث بكل الوسائل أن يتخلص منه. عدل ولا؟ يصاب في رجله، في يده، في عينه، جل الله السامعين، من كل هذه من الأمراض، العاهات الجسمانية. لكنه لو يبتلى أنه ما عنده توجه للدعاء، الناس في حالة معنوية وروحية من البكاء والتضرع وهو كأن خبر خير في هذا المعنى كله، الناس في مجلس الحسين في بكاء في تضرع في حالة من الشوق وهو في ماذا؟ في جفاف روحي وصحراوية في قلبه، يعيش في ذكر القرآن وربيع القرآن والناس يتأثرون إيجابيا بذلك، وهو ما يزداد إلا بعدا وشقاوة بقراءته للقرآن. أيهما أخطأ؟ واضح أنه لقدسية الروح وأهمية الروح ومحورية الروح كان كل ما يتعلق بها ماذا؟ يكون عظيم. يعني لما أن كان القلب، كان القلب هو المحور والروحية المحور في الأهمية، كل ما يرتبط بها فهو عظيم. أنا الآن لاحظ في كلامي، يعني إحنا نبتعد عن الجانب المادي، أقول لا، ولكن العاقل أنه يقدم الأهمية في الجانب الروحي والمعنوي في حياته. أقول هذه الآن نحن في فرصة إلهية، الآن نحن في مناخ وفي دورة تربوية روحية عرفانية في سموك إلى الله، إلى أن تتخلص من كل شائبة روحية لتسمو بذلك إلى الله تبارك وتعالى. صحيح الإنسان يعيش حال من الراحة، من الضحك، من الأنس، وهذا أمر طيب. أساساً السفر أن تتعرف على الأصحاب، أن تتعرف على الخلة الطيبة والوجوه المؤمنة، لكن أيضاً لابد أن لا نضيع الفرصة في الجانب الروحي والمعنوي. وما ضرب عبد بعقوبة، شوف التعبير، الإمام الصادق عليه السلام يعبر عن قسوة القلب بالعقوبة. يعني أنت أيها الإنسان المؤمن إذا أردت أن تتخلص من هذه العقوبة فلا بد أن تزيل كل أسباب هذه القسوة. يعني أنت الآن صاحب شنو؟ صاحب مخالفات، والآن تعاقب على ماذا؟ على هذه المخالفات بهذه الغرامة الكبيرة. غرامة مو سهلة، ها، غرامة كبيرة جدا، أن يحال بينك وبين الله. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. التصلب، حالة القسوة، عدم اللين، هذه من أخطر، وهي من أمهات المعاصي، وهي من أمهات ماذا؟ الانحراف عن خط الله تبارك وتعالى. أقول على الإنسان أن يتحسس مواطن الشر، أن يتحسس مواطن الابتعاد عن خط الله تبارك وتعالى، وإلا يبتلى بقسوة القلب. وعلامة قسوة القلب إن شاء الله بحث مستقل سوف نبين إن شاء الله ما هي العلاجات وما هي مظاهر قسوة القلب. الآن نحن الآن نعطيكم إطلالة مهمة على هذا الموضوع الخطير. قسوة القلب من أخطر الأمراض التي يصاب بها الإنسان. يسمع الموعظة، يسمع الحديث الذي يزجره عن مخالفة الله، فلا يزداد بذلك إلا عنادا. إلى أين يصل الإنسان؟ إلى أي درجة يصل الإنسان؟ اللطيفة كما يذكر علماء الأخلاق هذا المعنى الدقيق، يقول أن تكامل الإنسان ليس له حد، لولا سير الكمال إلى الله ما له حد، بتعبيرهم قوس الصعود إلى الله لا حد له، لأن كمال الله لا حد له. مهما بلغ الإنسان من درجة لا يقول هذا نهاية المطاف، لا، عليه ماذا؟ أن يسعى الإنسان في كماله وفي رقيه وفي سموه، يسمو إلى درجة يكون فيها في صف الملائكة أو أعلى من ذلك فيكون مسجود الملائكة. لولا هذا طبيعي، القرآن هكذا بين وأحاديث أهل البيت، يكون من درجة الإنسان في إخلاصه وفي ما يتجلى عنه من كمالات ومن صفات حسنة يسمو بها ويكون في مصاف الملائكة أو أكثر من ذلك. هذا على مستوى شنو؟ على مستوى الكمال والرقي. أيضا على مستوى التسافل والانحطاط ليس له حد. عندما يغلب الإنسان عقله على شهوته يكون في مصاف الملائكة، عندما يغلب عقله على غضبه ونزواته الدنيوية المادية يكون في مصاف الملائكة. إنزين، عكس القضية، لو غلب شهوته على عقله، لو غلب غضبه على عقله، دار الأمر بين أن ينظر هذه النظرة المحرمة أو أن يغض من بصره. تأملها، الانحدار والعياذ بالله ليس على درجة واحدة. أول درجة انحدارية، تأملها، أول درجة انحدارية ينحدر بها الإنسان من مرتبة وصفاف الإنسانية إلى مرتبة الحيوانية. أولئك كالأنعام، لا الآن بس كالأنعام، سيدنا ويانها الآن. الدرجة الأولى أن ينزل من مصاف الإنسانية إلى مصاف الحيوانية. أعطيكم الآيات، بسم الله الرحمن الرحيم، كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. أيضا آية أخرى قوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، كأنهم حمر مستنفرة. شوف الدرجات، مرة يقول أنتو الإنسان البعيد، مرة يقول كالحمار، مرة يقول كالكلب، مرة يقول ماذا؟ حمر مستنفرة، كالأنعام، كال هكذا، على اختلاف الحيوانية. الشيخ الجوادي حفظه الله تعالى عنده إشارة لطيفة، يقول ما هو السر في تعدد هذه البهائم؟ مرة يقول كالحمار، مرة يقول كالكلب إن تحمل عليه يلهث، مرة كالبهائم، لماذا؟ يقول هذا بحسب ما يجسده الإنسان من صفات الحيوانية. شرط هذا المعنى، تعلمون الحيوان كل واحد له صفة، يعني الحمار له صفة، الكلب له صفة، صفات رذيلة، الذمائم الأخلاقية لها صور، هذه الصور كلما جسدها الإنسان في واقعه مرة يكون على صورة الكلب، مرة يكون على صورة الحمار، وهكذا. إن شاء الله واضح المعنى. هذا التعدد مو اعتباطا، مو عشوائية، لا، وإنما هذا إشارة إلى تعدد تلك الملكات الرذيئة، الملكات السيئة، وتلك الذمام الأخلاقية التي يكون عليها الإنسان. أول مرتبة يكون فيها كالبهائم، ثم ماذا؟ بل هم أضل. يكون في درجة أظل من البهائم والعياذ بالله. هذا الإنسان مسجود الملائكة لو أنه سعى في كماله يكون والعياذ بالله في انحطاطه وفي تسافله أظل من البهائم. بس هذا الدرجة، الدرجة الثانية تقول بسم الله الرحمن الثالثة قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة. المرتبة الثالثة مرتبة الحجارة، يعني بعد ما في شنو، ما في مجال إلى أن تنفتح على عالم الله وعلى عالم المعنى. في أكثر من أن تكون كالحجارة، أكثر بعد موجود، لأن هناك من الحجارة من يتفجر يتشقق، هناك من الحجارة هكذا. لا بعض الناس والعياذ بالله أو أشد قسوة والعياذ بالله، يعني يصل الإنسان إلى هذه إلى هذا الانحطاط الأخلاقي الكبير، هذا جرس إنذار إلى هلاكه والعياذ بالله، عقوبة إلهية على الإنسان أن يكون حذرا، على الإنسان أن يتنبه لمواطن قسوة القلب. وأنتم الآن في رحاب الله وفي جوار بيت الله، وكل عمل تقومون به هو من أسباب رفعة قسوة القلب لو الإنسان نظر إليه نظر المتأمل والمدقق. قسوة القلب تبعدك عن الله، قسوة القلب تجعل من الإنسان شيطان في الأرض ويرتكب ما يرتكب من المعاصي والآثام ولا يبالي. انظروا إلى بني أمية، إلى بني أمية، هؤلاء الذين قست قلوبهم، قست القلوب فلم تلن لهداية تبا لهاتيك القلوب القاسية. يصل الإنسان في هذه الدرجة أن يتوسل بأكبر جريمة إلى الله. شوف المعادلة، هذا ابن سعد ينادي يا خيل الله اركبي وبالجنة ابشري وردي صدر الحسين، يبشرها بالجنة وبالنعيم بماذا؟ بقتل الحسين صلوات الله عليه. أي قسوة هذه؟ قتل الحسين في كربلاء وارتكب بنو أمية فيه ما ارتكبوا، علوا رأسه على ذروة الرمح، جعلوا صدره موطئا لخيوله، وكل هذا بمنظر من زينب. أخبار وصلت إلى أهل المدينة، هناك من في المدينة من يترقب الحسين. خرج منهم الحسين وخلف تلك الدور ينعب في جنباتها الغراب ويسفي على عتباتها التراب. يترقبون أخبار الحسين، وممن يترقب أخبار الحسين أم البنين. يلا هذا مجلس معقود باسم أم البنين، دمعتك حجتك بأم البنين، تتوسل بأم البنين لقضاء الحوائج لقبول هذه العبادة، تدعو لأم البنين أن تلين هذا القلب. أم البنين في المدينة تترقب أخبار الحسين، ولكنها ما وصل إليها الحسين، ما وصل إليها إلا خبر الحسين وقتل الحسين. ومن الذي أوصل إلي الخبر؟ الرواية تقول جاءت زينب إلى المدينة وهي تنادي مدينة جدنا لا تقبلين، متأمل لو لا؟ فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا عنك بالأهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا. دخلت زينب إلى مسجد رسول الله وهي تنادي جد يا رسول الله إني ناعية إليك الحسين. جد يا رسول الله لقد سبي الذراريك وقع المحذور ببنيك. تتحمل لا لا؟ سمع الضج من داخل قبر رسول الله. جاءت بأبي وأمي إلى دارها دار الأحزان الدار التي فيها شخص الحسين فيها خيال الحسين ذكريات الحسين. أوقفت الجارية عند الباب قالت يا جارية نحن في مأتم في عزية لا تدخلي علينا من أهل المدينة إلا فاقدة إلا محزونة نحن في مأتم على الحسين. زينب جالسة من حولها النساء والبنيات وإذا بالباب يطرق. أنا أصور وأنت تصور هذا قلبك افتحه على مصيبة الحسين. الباب يطرق من الطارق؟ مولاتي زينب أمرت أن لا أدخل عليها إلا فاقدة إلا من فقدت لها عزيز في كربلاء. هنيئا لك بالدمعة. أمة الله قولي لمولاتي زينب أنا شريكتها في المصاب. جاءت الجارية إلى زينب مولاتي زينب امرأة واقفة عند الباب وتقول هي شريكتي في المصاب. قالت لها أيتها الجارية اذهبي لها واستخبري منها الأمر استعلمي منها الخبر من تكون هذه المرأة. جاءت إليها أمة الله مولاتي زينب تسألك وتقول من أنت؟ تقولي شريكتها في المصاب من أنت؟ أمة الله من أنت؟ قالت لها قولي لها أنا أم الأربعة. أنا أم الأقمار المخسوفة. أنا أم ساقي عطاشة كربلاء. أنا أم البنين. قالت حقا أنت شريكتها في المصاب ادخلي يا أم البنين. دخلت على زينب دارت عينها في النساء تسأل عن زينب أين زينب أين مخدرة علي وفاطمة. شاب شعرها احدودب ظهرها. قتل الحسين مصيبة هدت ركن زينب. أين زينب؟ قامت زينب على قدميها تنادي أنا زينب اللي يحشون عني سلات المصايب ما سلمني صار البكاء والنوح فمي. أم البنين تنادي وولداه وحسينا وزينب تنادي وأخاه وعباسا. إلي إلي يا زينب ضمتها إلى صدري. أصحيح ما جرى عليكم يا زينب؟
أصحيحا ما جرى عليكم في كربلاء؟ ثم التفتت إلى سكينة، بني إلي إلي، أصحيحا ما يقال أن الشمر صعد على صدر الحسين؟ إلى آخر حياتها وذكر الحسين ماثل أمامه، كأني بقى تلتفت إلى سكينة تنادي دربي ليسكنه قبل ما يفرق البيت، وخبرين ايش تريدين يا فخر النساوي؟ عجلي قبل لا الفظ انفاس المنية، وقولي من تريدين ابدي بالتحية؟ تتحمل لو لا باللي انحشم صدره بحوافر لعوجية، لا باللي كسره منها خلف الباب ضلعت، وصيني اسكنة وصيني واعتمدي يا سكنة يا عباس، عندي علامة تعرف بها سادة الناس.
وايش تقول يا ام البنين؟
نشان ابوش حسين جثة ما العروس، نشان ابوش حسين جثة ما لا راس، وامش علامتها العصابة ولطمة العين.
نادت سكينة والدمع بالخد سايل، أول وصية لزوم توصل لأبو فاضل. تتحمل لو لا؟
نادت سكينة والدمع بالخد سايل، أول وصية لزوم توصل لأبو فاضل، وسألي كيف تخلي زينب دون كافيل متمرمرة بأطفال مدهوشة ونساوي؟ أوائل يم البنين الأربعة فصلي له الحال.
تتحمل لو لا؟
يم البنين الأربعة فصلي له الحال، الزوم يدري الشمر داس حسين بن عام. الزوم يدري الشمر داس حسين بن عال، والزوم يدري حسين راسه فوق عسال، والزوم يدري حسين داست لعوجية. آخر وصية يم البنين الأربعة، آخر وصية
أم البنين،
يم البنين الأربعة آخر وصية خبريه زينب دشت المجلس هدية
هنيئا لك بالدمع
يم البنين الأربعة آخر وصية خبري حزانا دشت المجلس هدية وماتت على راس الأبو بنت رقية
يا الله يا الله يا الله نسألك وندعوك يا حب الخلق إليك محمد وآل محمد بدموعكم الحارة وقلوبكم المنكسرة دعاء لشفاء المرضى قضاء الحوائج تسير الأمور من يطلب الذرية قضاء الحوائج للدنيا والآخرة بأعلى أصواتكم بسم الله الرحمن الرحيم أما بأعلى أصواتكم أمان أمان يا الله يا الله يا الله نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واقضي حوائجنا للدنيا والآخرة من كانت له حاجة اقض اللهم حاجته اللهم شافي كل مريض اللهم شافي كل جريح خصوصا من دعونا لهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية بحق مريض كربلاء زين العابدين اللهم فك كل أسير اللهم فك كل أسير اللهم رد كل غريب إلى أهله سالما غانما اللهم وفقنا لأداء مناسك حجنا وفقنا يا رب العالمين لكل خير في الدنيا والآخرة اللهم انصرنا بنصرك العزيز وافتح لنا بفتحك المبين وانتقم لنا ممن ظلمنا وآذانا يا رب العالمين المؤسسين والحاضرين احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم تقبل منهم هذا العمل بأحسن قبولك يا رب العالمين إلى موتاهم وموت المؤمنين والمؤمنات والشهداء والعلماء وخدام الحسين نهدي للجميع سورة الفاتحة المباركة تقدمها الصلوات على محمد وآل محمد